السلام عليكم.
قصة الليلة نقلها لي أحد الأصدقاء رغم الثقة الكبيرة اللي بيني وبينه، إلا أني طلبت أني أتأكد من المصدر. قال لي ما في مانع. القصة أساسا منشورة أو متابعة للقضية كانت في أحد الصحف الأردنية عام 94، وأنا جلست يومين وأنا أبحث بفضل رب العالمين أني حصلت على نسخة من الصحيفة اللي ذاكر الخبر أو كانت تتابع القضية. القضية جميلة جدا ورهيبة، لرجل اسمه خليل. خليل هذا الله يسلمكم من عائلة معروفة، عائلة محترمة جدا، ساكنين في إربد الأردن. وهذا الشاب بعد ما تخرج من الثانوية استكمل دراسته الجامعية وتخرج بتفوق، وبعد ما تخرج من الجامعة توظف في مركز للبريد. وانتم عارفين البريد أول كان له دور كبير جدا قبل لا تنتشر وسائل التواصل السريعة مثل الانترنت ومثل التليفونات النقالة أو مثل الرسائل النصية وغيره. كان الناس تعتمد على البريد في تبادل الرسائل بين أو للتواصل بين الأشخاص، البريد الورقي. وكذلك كانوا أول يسجلون أشرطة كاسيت ويحطونها داخل الظرف أو المغلف هذا والظرف ويحطونه في البريد وينتقل من دولة لدولة، لكن يأخذ مرات أشهر، مرات في بريد سريع يأخذ أسبوعين ثلاثة. فكان له دور، وهذا كان خليل، هذه وظيفته. لكن خليل اكتشف أن عنده مسؤولة في مركز البريد اسمها سعاد. سعاد عمرها 29 سنة، متزوجة وعندها 4 أولاد. لكن هذه سعاد شنو؟ سعاد قطعة من القمر، جميلة، دلوعة، رقة، شياكة، أدب، أسلوب، كل مواصفات المرأة الجميلة، خلقا وأخلاقا موجودة فيها. يقول يا أبو طلال تستمتع أنك تداو، أن هذه مسؤولتك، أدب وأخلاق والجمال يفرض نفسه. يقول رغم أن أنا أدري هي أكبر مني وأدري أنها متزوجة، لكن ما كانت نظرتي لها نظرة سيئة أبدا، أنظر لها مثل أختي، مثل زميلة لي، وكنت مستمتع بالتعامل معها في قمة الرقة والاحترام والأدب وتعاملني. يقول والله العظيم حسيت أني أعرفها من سنين. فصار خليل مبسوط في دوامه مركز، يعني شوف الفرق يا جماعة، شوف الفرق، فرق لما يداوم مع واحدة مثل هذه سعاد، وفرق لما تداوم مع تلح ملح، ناس موذية مزعجة مبهذلة، ناس قليلة أدب، ولا ناس ما تدري، سبحان الله كل دوام تلقى فيها أشكال والوان. مرات تلقى دوام فعلا رجاجيل ونعم أجاويد، لكن مو كل دوام كذي. يعني من المرتاح في عمله؟ ما في أحد مرتاح، مستحيل تلقى اللي كل اللي بالدوام يعني على قلب واحد، أو إنه يعني أخلاقهم طيبة كلهم، لا، لازم يطلع لك واحد نزغة ولا واحد يزعجك. فهذا هو سبب يعني التنقل، في ناس تنتقل من وظيفة لوظيفة ما يحس بالارتياح مع المجموعة هذه. لكن تعالوا حق خليل. خليل يقول إذا دوامي الساعة 7:30 أنا أقعد الساعة 6، ودي أكون في المركز قبل مسؤولتي، أضبط المكتب وعطرة ودائما أنا اللي أعزمها على الفطور، وأبدا النية صافية لا بيني وبينها أي شيء، وهي أصلا فارض احترامها. يعني مستحيل أني أتجرأ أو أني أملك القدرة على أني أتحرش فيها ولا أقولها كلمة سيئة أو أفكر فيها بشكل سيء، لأنها امرأة مؤدبة جدا جدا وعلى يعني مكانة عالية من الاحترام، فمستحيل أفكر بعيد. وأنا أدري هي أكبر مني ومتزوجة وعندها عيال ولا ومتزوجة أصلا وعمرها 17 سنة وعيالها ما بصغار، يعني عندها ولد عمره 9 سنوات 10 سنوات أو 8 سنوات، يعني 4، وبيتهم قريب من مركز البريد. فالموضوع كان بيننا جدا رسمي واحترام متبادل. وتروح الأيام وتجي الأيام، يقول أنا بديت أتعرف عليها أكثر وعلى زوجها، لأن زوجها أصلا ما يجلس في الأردن، زوجها مغترب في الكويت عنده تجارته ومن زمان في الكويت ويترك وظيفته مرات أو شغله أو البزنس اللي عنده هنا في الكويت فترات بسيطة ويزور فيها الأردن، يزور عياله، يشوف زوجته شنو تبي، يشوف حاجياته ويرجع مرة ثانية. لكن الزوج كان بخيل، يعني حريص على الدينار ما يصرف، وكان معتمد على سعاد. سعاد من عائلة أبوها ما شاء الله كان يملك، صحيح إن أبوها من البادية القدامة لكن يملك أراضي، مزارع، تربية المواشي عنده، هذه كلها أموال، فكانت مرتاحة ماديا ولا كانت تنظر إلى البخل اللي كان يمارسه زوجها، وتركته بحاله، وهي أصلا فوق هذا موظفة فما كان في شيء قاصرها. المهم يقول أنا استمريت تقريبا 3 سنوات معها في وظيفتها، ويوم من الأيام اللي هي بداية القصة في عام 94 يقول أنا داومت، ولا سعاد مو مداومة، هي مرات تتغيب عن دوامة عادي، يعني تستأذن تأخذ إجازة كذا. فذاك اليوم ما كانت مداومة شوي، أو يجي ولد سعاد يقول أنا استغربت، يعني جاي مرحبا عمو مرحبا أهلين، قال أبوي يسلم عليك ويقول لك تعال لنا البيت. نعم، قال أبوي يقول لك تعال لنا البيت. طبعا الغريب في الموضوع أن الولد أول مرة يجي عنده، هو يعرف أن هذول عيالها عيال مسؤولته سعاد، لكن مو من عادة أن يجون عيالها عنده في داخل المركز وسعاد مو موجودة، وهذا الولد يقول أبوي يبيك تجي عندنا في البيت، طلب غريب جدا لأن بيتهم قريب من مركز العمل يعني. المهم خليل اعتذر، قال حق الولد لا يا حبيبي، يقول البابا أصلا يعني ما في أحد في المكان أو في المكتب هذا غيري أنا، وما أمك يعني أمك اليوم مو مداومة فما في أحد موجود إلا أنا، ما أقدر أترك مكاني، وقول له اسمح له وإذا يبي شيء خلي يجي. مش هالولد شوي ويرجع الولد وهو مرتبك وخايف وكأن أبوه ضاربه ولا أبوه يعني صارخ عليه، وقال له ارجع مرة ثانية ناد خليل وقول له لازم يجي الحين وأمي كذلك موجودة في البيت. خليل انصدم يوم شاف الولد بالحالة هذه، وأبوه يلح زوج سعاد اللي هي مسؤولته يلح عليه إنه لازم يجيهم البيت. استغرب شلون وسكر المركز، قال ما في مشكلة، شاف ان الموضوع كأنه شيء ضروري، وهو ما وده حتى يعني يرد مسؤولته او الأستاذة سعاد الجميلة الخلوقة المؤدبة، يعني مرتاح لها نفسيا وده يختمها بعيونه. فهذا الزوجة قال حاضر عشان عيون مسؤولتي بيجي، ويسكر المركز وياخذ ولدها قال يلا مش، ويروح لين بيت سعاد. أول ما ضرب باب ويطلع على منه زوج سعاد، أهلا أهلا، ويسلم عليه بحرارة حياك الله وهلا تفضل تفضل استريح، ويجلس هلا حياك الله الحمد لله على السلامة، أنت من متى جيت من الكويت وكذا، اللي عرف أنك برا يعني، قال إيه والله أنا واصل أمس بالليل الحمد لله على السلامة. هذا خليل هم استغرب، قال هذا توه واصل من برا وما يجي إلا فترات يعني طويلة، وأول ما يوصل يناديني أنا عنده في البيت ليش؟ وبعدين وين أستاذ سعاد؟ شوي ولا داخل عليهم سعاد بالصينية وبالقهوة وكذا، وسعاد كذلك مستغربة ما هي عارفة ليش زوجها أصر على استدعاء خليل زميلها اللي في العمل، تبي تشوف شنو النهاية. فظهر قالها روحي انت مالك شغل وكذا وروحي يسوي لنا قهوة. المهم دخلت عليهم عطتهم القهوة، فيسولف زوج سعاد يسولف مع خليل يقول له اي شلونك شو الاخبار وشلون العمل؟ قال والله الحمد لله بخير كذا الامور طيبة. وشلون سعاد معك في العمل؟ ان شاء الله تكون يعني مريحتك في الدوام وكذا. خليل انغزى قلبه لما قال لنا مريحتك في الدوام وكذا، يعني لفظ قليل أدب شوي. فقال والله والنعم أستاذة سعاد أختي كبيرة ومسؤولتي ومؤدبة وخلوقة وبنت أجاويد وبنت ناس وعالم ومن هالكلام. قال ها إيه زين، اسمعني أبي منك الآن تطلب من سعاد انه خلاص توقف عن العمل ما تداوم في المركز. استغرب خليل قال والله مش فاهم عليك. قال يا خليل ابيك تطلب من سعاد انه ما تجي على الشغل، خلاص تبطل شغل، انا ما ابيها تشتغل في مركز البريد، ابيها تجلس في البيت، ما ابي تروح وترد وتترك الاولاد و... قال انا شنو علاقتي في الموضوع؟ انت ترى يا انك مضيع يا انك مو فاهم شو القصه يا ان في شيء، يعني انا مستغرب منك من هالطلب، يعني انا اطلب من مسؤولتي انها ما تداوم شلون؟ قال يا ابن الحلال انا شنو علاقتي في الموضوع هذا؟ الموضوع يخصك انت وزوجتك، يعني وانا ما لي سلطه عليها عشان اقول، يعني انت طلبك غريب ترى. قال لا 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 لا, لا. انت بامكانك انك تقنعها لأن العلاقة اللي بينكم كبيرة جدا جدا. صدم من كلامه، قال شنو تقصد أنت؟ شنو علاقتنا كبيرة جدا جدا؟ وسعاد مصدومة جالسة بينهم ومصدومة من كلام زوجها اللي ما فاتحها أصلا في الموضوع قبل لا يكلم خليل. المهم خليل لما بدأ يحس أن هذا قام يتكلم بلهجة شوي فيها تهكم وقلة أدب وان علاقتك كبيرة فيها وانت بامكانك انك تقنعها ومك، قام من مكانه وقال انا استأذن ويلا مع السلامة، ويعطي ظهره للرجال ورايح يبي يفتح الباب ويطلع. ويقوم الزوج سعاد يركض للمطبخ ويجيب سكين او يضرب خليل اسفل الرأس من الخلف ضربة ضربتين. خليل مصدوم ما هو عارف شو اللي حصل. المهم حط ايده شي على رقبته وعلى ظهره ولا كله دم شوي، ولا زوج سعاد يقول انا اسف انا كنت في لحظة غضب وكذا. ما كانت الضربة قاتلة يعني، او كانت الطعنات يعني ما هي اللي يغرس السكين، لا لا لا، كانت ضرباته كذي سريعة ومثل الضربات اللي تعمد انه يجرحه فقط. لكن بدأ ينزف ولد وحط ايده ويصرخ. المهم يوم هذا شافه يعتذر قال خلاص اوديك اوديك المستشفى. قال لا وخر عني وخر عني خلاص وخر عني، ويفتح الباب ويطلع. خليه ما هو عارف ايش قاعد يحصل بهالبيت هذا بيت المجانين. المهم طالع ما راح للمركز، راح البيت وهو ينزف، وخلال خروجه من البيت بدأ يسمع أصوات وصراخ وسعاد تصرخ على زوجها وزوجها يصرخ، وهو ما هو مهتم فيهم، يبي بس السلامة، يبي يوصل بيته. المهم شوي يوم دخل البيت ويشوف أبوه، إيش فيك؟ إيش صاير فيك؟ من اللي ضربك؟ من كذا؟ قال بعدين أقول لك يا يبا. ودخل الحمام وبدأ يمسح الدم، وأبوه دخل وراه، أنت شنو هذا؟ من اللي طاعنك؟ منو كذا؟ يوم شاف قال له أمشي أوديك مستشفى. قال لا ما له داعي، ما له داعي. شوي ولا باب البيت يضرب، ويروح أبو خليل يفتح الباب، ولا هذول الشرطة وين خليل، ويروح يندح على ولده. قال الظاهر في مشاجرة والولد ما هو راضي يتكلم، والله يستر شو اللي حاصل. خذوا خليل على طول إلى مركز الشرطة. أول ما وصل الضابط قال لهم ودوه بس عالجوا الجروح اللي فيه وجيبوه مرة ثانية. ودوه طبعا في هالوقت هذا خليل يعتقد أن الموضوع كله في قصة الطعن أو المشاجرة اللي حصلت يعني. هذا تقرير من المستشفى أن هذا طعنه وجرحه وضربه بسكين وكذا، رجعوه المركز. ولا الدنيا مقلوبة، ولا أهل سعاد وأهل زوج سعاد كلهم يتهددون ويتوعدون في خليل وفي سعاد، كلهم يقولون احنا هذا خليل قاتلين قاتلين، خصوصا اخوان سعاد. ليش؟ انا اقول لكم، بعد ما طلع خليل وهو كله دم وينزف وحالته حاله، وبدل الصراخ بين سعاد وبين زوجها اللي هددها بالقتل، قامت هربت من البيت على جية رجال الأمن اللي بلغوهم الناس اللي مارين في الشارع وشافوا خليل طالع كله دم، وشوي يسمعوا صراخ سعاد وزوجها، بلغوا الشرطة. على طلعة سعاد تركض من البيت، خذوها رجال الأمن وخذوا زوجها. وهناك شنو قال الزوج؟ قال أنا توني جاي من برا وهذا جوازي يثبت، وجيت لقيت سعاد في وضع مخل للأدب مع زميلها في العمل اسمه خليل. أهلا، وين خليل؟ قال حاولت أني أقتله لكنه هرب وما أدري وين، راحوا للبيت ولا يلقون خليل فعلا في البيت، خذوه على جو الدهل. طبعا على طول زوج سعاد بلغ إخوانها، قالهم أنا لقيت أخذكم بهالوضع وكذا، ويثيرون قالوا لا اتركها اتركها، احنا اللي نقتلها مو انت، ويتجمعون كلهم عند مركز الشرطة يطالبون بأن يطلعون لهم سعاد، ويبون خليل العشيق. طبعا خليل انذهل من المنظر ومن القصة شلون ركبت عليه، بدأ يبكي ويترجى رجال الأمن ويشرح للضابط، قال أقسم بالله العظيم ما بيني وبينها أي شيء، وهذه زميلتي وإنسانة محترمة، وأنا أصلا هو اللي استدعاني البيت وولده الصغير. قال هلا يعني الصغير هذا شلون بناخذ شهادته؟ حبيبي الرجل اللي جاك وتوه فعلا جاي من السفر، أنت شو وداك البيت؟ قال ولدها الصغير هو اللي جاني. قال لا مو صحيح، يعني تحط البلع على الولد؟ جابوا الولد. قال لا 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 أبوه معلمة. المهم شنو بينك وبينها؟ وفعلا الزوج هذا يغيب يعني عن المنزل يعني فترة طويلة ومسافر، وأنت زميلها في العمل، يعني في علاقة، يعني في ربط بينك وبينها، مو أنها ما تعرفك ولا أنت ما تعرفها، لا هي فعلا زميلتك وأنت فعلا جاي هالبيت. تكلم تكلم، احنا ندري الانسان ضعيف وهذه مسؤولتك، يعني ما شاء الله سعاد جميلة، يمكن الشيطان. قال يا جماعة اقسم بالله العظيم ما بيني وبينها شيء، وجلس مسكين يبكي. جابوا سعاد، وسعاد مصدومة قالت اقسم بالله ما بيني وبينها شيء، وهذا زوجي حقير، وزوجي هو اللي يعني اخترع القصة هذه بالكامل، وهو اللي جاب الرجال عندي في البيت، وأنا أصلاً عملت لهم قهوة بإيدي، يعني شلون يعني أسوي لهم قهوة وهو طايح علي بخيانة؟ وليش؟ وأنا أصلاً ما داومت لأني أدري فيه أنه توه جاي يعني من السفر. المهم الحين السالفة ما هي سالفة قضية وقانون، السالفة فيها سالفة شرف وثار وتعرفون فيها اللحظة هذه اللي يفكرون فيه إخوان سعاد بغسل العار والناس، وأنتم عارفين هالعادات هذه السيئة اللي يندفع فيها الإنسان ويبي يحل القضية بالجريمة فقط. فتعال فهم الناس وإخوانها يدرون إحنا ما لنا شغل حبيب بالتفاصيل، إحنا نبي نقتلها ونقتلها وخلاص علشان الناس تعرف إن إحنا غسلنا عارنا، غير هالكلام هذا ما عندنا. يا جماعة تعالفهم الموضوع، البنت حلف الولد قال ما حبيبي إحنا ما لنا شغل، وأهل كذلك الزوج جايين، الكل متدخل في انقلبت الدنيا على خليل وعلى سعاد. زين شو الحال؟ بدا مسكين ابو خليل يترجى في العالم، ما خلى جاهيه، ما خلى ناس كبار الا دخلهم في الموضوع ويترجون اهله، كل الناس حتى ابو خليل ما هو عارف اذا كان خليل كذاب ولا صحيح ان بينهم علاقه وان داخل عندها في البيت. يعني معقوله رجل يتبلى على ام عياله عندها اربعه؟ ومعقوله رجل مني والطريق يطعن رجل عنده في البيت يعني على كلام خليل انه قايل له تعال اشرب قهوه؟ معقوله؟ ف اللي يسمع في القصه ما يصدق خليل، يصدق الزوج. يعني معقوله هذا يعني يبي يفضح زوجته، يفضح نفسه ويتبلع الرجال؟ ليش ليش يعني ليش؟ المهم الكل مصدق الزوج ومكذب سعاد وخليل. زين الحل يا جماعة؟ قالوا نقتله. يا جماعة اللي تبون احنا حاضرين وندفع. قال لا تدري شلون يبا؟ جو اخوان سعاد قالوا يا الطلي اللي هو زوجها، قالوا له يبا تعال طلق وخليل يتزوجها، طلق وتخلص العدة وما يطلع من السجن. يعني مفاوضات مع رجال الأمن إن إذا طلع من السجن خليل أو سعاد راح نقتلهم، لذلك خلوهم محجوزين عندكم فترة العدة، يعني عدة الطلاق بعد ثلاثة أشهر تزوجونهم. هذا يسمونه زواج مخفر. أقول لكم شغلة عن زواج مخفر أو زواج مراكز الشرطة. طبعا الزواج هذا ما هو زواج قانوني أو ما هو زواج ملزم، لا، هذا مرات يدخلون رجال الأمن أو يكون وكيل الأمن العام أو السلطات الأمنية يفوضون المسؤولين أن يتدخلون في حل المشكلة بين العوائل، وخصوصا إذا يعني شاب وفتاة بإمكانهم أن يتزوجون، أنه يأخذ تعهد على كلا الطرفين من أهاليهم أنه ما يقتربون لهم وأن الحل يكون بالزواج وفعلا يشرف على موضوع زواجهم. هذا كان منتشر كثير ايام يعني او يعني الثمانينات والتسعينات واول 2000 يعني الألفية، لكن الان مختفي هالموضوع هذا. الان مركز الشرطه ما له شغل، يجون والله تروح تحقيق قضيه، روح المحكمه هناك تفاهموا، احنا ما لنا علاقه. لكن قبل كانت في صلاحيات مقيده طبعا ان يتدخلون يعني كصلح بين العائلتين علشان ما يصير فيها دم، لان اذا طلعوا خليل راح يقتلون اهل سعاد ويقتلون اهل الزوج، وان طلعوا سعاد اهلها راح يقتلون. يعني ما راح يخلصون من هالقصه، فيقول مي بشتبون، يقول خلاص يتزوجها، يتزوجها خلاص، خلى محجوز عندنا وهي محجوزه عندنا. او فعلا ينحجزون عندهم لبعد ثلاثة اشهر، وطبعا بموافقة خليل قال اتزوجها بس فكوني اتزوجها ولا اموت، لا يبقى اتزوجها، وتطلق من زوجها ويزوجونها وكذا. ويجون اخوانها قالوا لها شوفي لا تعتقدين ان يعني بزواجك من خليل عشيقك ان احنا راح نتركك، لا 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 لا، احنا راح نتبرى منك، واول شيء راح تسوين انك تنازلين عن نصيبك في بيت ابونا. ابوهم توفى اثناء ما كانت سعاد محجوزه، وكان هو اصلا مريض وعلى فراش الموت، يعني كان خلاص، ومن سمع سالفه سعاد الرجل ما تحمل ومات. قالوا لها انت السبب في موت ابونا وكذا، والبنت مسكينه منهارة تبكي وحالتها حاله. المهم يجيبوا لها خليل قالوا خلاص ان انت راح تزوجه. قالت ما عندي مانع. خلي اللي عندك مانع. قال لا ما عندي مانع، خلينا نتزوج ونخلص من الموت، خلوا القضية. طبعا تسجلت قضية من قبل الزوج اللي هو ضد خليل انه هو سبب بدمار حياته الزوجية وما ادري، يعني يبي منه تعويض بعدين مستقبلا. هذه القضية تروح محكمة. اما يبي يفكون سالفة انه يقتله ما يقتله وشرف وعرض وكذا، قال طلقها طلقها وتزوجها خليل. بعد 3 اشهر كانوا اصلا حاطين عليهم الجلوة ان ما يسكنون في اربد، يسكنون في مدينة ثانية. وقال خليل ابدا ما عندي مانع، وفعلا انتقلوا الى عمان، اجلسوا في عمان بعيد عن اهله وعن اهله. طبعا خليل الى اخر لحظة وهو يقول حق الناس والله يا جماعة اني ما بيني وبين هالشيء، واني انا تزوجتها الان، صحيح اني تزوجت على سنة الله ورسوله، لكن كذلك عشان اخلص من هالناس، هذا الوحوش اللي تدور علي، وانا اصلا يعني خاطب، وخاطب واحدة من جماعتي، وأنا بيني وبينها علاقة حب طويلة، وكنت أحلم باليوم اللي أكون نفسي فيه علشان أتقدم لها. دمرتوني، دمرتوا أسرتي ودمرتوا حياتي. المهم بعد ما تزوج سعاد ومتزوجها، يعني تعرفون واحد متزوج واحدة مغصوب، رغم أنها سعاد يعني جميلة وما فيها شيء يعيبها، لكنها أكبر منه. وشيء ثاني انها ام عيال، وبعدين تبكي على عيال، يعني انتم عارفين مو كانه متزوج زواج يعني اللي يفرح. فساكت يقول ان شاء الله تهدى الامور وتروح، اهم شيء تنسى القصه هذه. وجلس معها وانتقل لوظيفته في عمان، وصار يداوم في مركز بريد عمان، وحتى زوجته سعاد تداوم معه. وراحت الايام وجت الايام، زوجها أو طليقها انتقل مع عياله وتزوج الثانية، وانتقل مع عياله إلى الكويت، يبي يستقر في الكويت. تزوج واحدة وخذ عياله ومشى، وهي أصلا حتى لما قال لها تنازلين تنازلت وخايفة، أصلا كان هذا من الشروط أنه يسكت عنها، رغم أنها تؤكد وتحلف وما خلت شيء إلا سوته عشان تثبت براءتها، لكن ماكو فايدة. خلاص انتهى الموضوع وتزوجت خليل، والناس فكتها من شرها، خلاص ما تبي شيء، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. راحت الأيام وجدت الأيام، ويصير حادث على زوجها في الكويت. هذا شو مسوي؟ داش في تجارة، طليقها داش في تجارة في الكويت وخسروا، وصارت على الشركاء من بينهم زوج أو طليق سعاد، صارت عليه كمبيالات، وتم احتجازه في السجن المركزي في الكويت. المهم جلس في السجن تقريبا 3 سنوات، بعدين قدر انه يرجع عياله الى الاردن عند والدته، وزوجته هذيك رجعت لاهلها وطلبت منه الطلاق. زوجها مسجون هنا في الكويت، شو تسوي؟ حتى ما عندها اللي اجر له وافلس، وما عنده يعني اللي يصرف عليهم. عياله رجعوا عند اهلها في الاردن، وزوجته طلبت الطلاق وتركته وجلس عندنا في سجن مركزي في الكويت. شنو صار مع سعاد وخليل؟ هني اخذوا عندكم هالصدمة هذه. أبو سعاد الله يرحمه اللي مات من القهر، وكان تعبان وسنوات من المرض يعني وهو على فراش، هذا يموت بشيء اسمه سعاد. سعاد بنته من زوجته الأولى اللي توفت وتركت سعاد، بعدين تزوج اللي بعدها وجاب عيال الشباب الكبار اللي كبروا طبعا عياله وكذا، عمارهم في العشرينات، لكن عياله قشران، وكان حاس ان هذول عياله بكره من بعد وفاته ما راح يتركون شيء لسعاد. ف يوم الايام وهو على الفراش وتعبان وكذا، قال لهم يا عيالي انا اوصيكم على اختكم الوحيده، لان عياله كلهم شباب الا واحده اللي هي سعاد اكبر منهم من زوجته الاولى. قال أوصيكم على أختكم وأنتم سندها من بعدي وكذا، صحيح هي الآن متزوجة لكن دير بالكم عليها وكذا، وأنا يعني عشان أنتم شباب وتعتمدون على نفسكم أنا ترى سجلت البيت هذا باسمها، وبس باقي يعني أكمل الإجراءات عند المحامي، وبسبب المرض أنا ما كملت إجراءات، لكن أنا يعني كتبت أوراق وسويت توقيع حق المحامي إنه يستكمل الإجراءات من بعدي. عياله هني انجنوا، أشلون ما كذا، رغم إن أبوهم عنده أراضي ومزارع وعنده بلاوي، لكن البيت هذا يعتبر هو الأغلى، يعني أغلب الممتلكات اللي عنده، لأن البيت موقع ممتاز وحواليه حديقة كبيرة ومساحته وبنيانه يعني فخم. فالعيال انجنوا وحاقدين على سعاد اللي هي أختهم من أبوهم، وهذول كبروا مع أمهم وأبوهم، أما سعاد تزوجت هي صغيرة، يعني ما في عاطفة بينهم بين أختهم. فوق هذا حقدوا لما أبوهم يحن عليها وخايف عليها، خايف على مستقبلها من بعدها يعني، فمسجل البيت يقول لهم أنتم يعني راح تأخذون المزارع وتأخذون الأراضي، لكن البيت هذا أنا بسجل باسم سعاد. قالوا لا لا يا يبا وكذا، قال هذا كلام ما يمشي معي، وأنا اللي أقرره بحلالي أسويه، أنتم مالكم شغل. ويقوم واحد من أخوان سعاد، إيش سوى هني؟ هني سر القصة. راح اتصل على زوج سعاد اللي كان في الكويت، قال أشوف تعال للأردن وأبيك موضوع، ولا تقول سعاد السالفة. هو يدري أن هذا زوج سعاد الأول اللي هو طليقها حقير يموت بالفلوس، فقال له تعال. يوم جاء قال اسمعني، أبونا على وشك إنه يموت اليوم بكرة اللي بعده بيموت، وإحنا عندنا خير أنت تدري، وسعاد راح تورث لكن ما راح تورث كثرنا يعني، لكن المصيبة إن أبويا بيسجل البيت باسم سعاد، وإحنا لا يمكن أن نخليها أن تأخذ البيت، وأنت أصلا حتى لو أن سعاد تأخذ البيت أنت ما راح تحصل منها شيء، مستحيل هي راح تفرط في بيت أبوها، ومستحيل أن يعني تبيعه، وإحنا أصلا ما راح نخليك يعني، لكن يبقى إحنا بنعطيك فرصة. قال شنو؟ قالوا الفرصة الله يسلمك أن البيت هذا قيمته تقريبا يعني تقريبا نقول $500,000 $500,000 مثلا، احنا بنعطيك كاش $100,000. قال ها؟ قالوا لا. اي نعم $100,000، لكن مقابل شنو؟ مقابل انك تسوي مشكلة لسعاد وتتهمها بالخيانة. ويقعد هذاك يفكر، قالوا لا اي نعم لا تفكر، وانت رجال اصلا تاركه هنا عندنا ومسافر للكويت وتجلس في الكويت يعني بالأشهر، وأنت شكلك يعني حتى يمكن عندك هناك زوجة أو عشيقة أو شيء يعني ما يندر عنك، فأنت مو فرق معك $100,000 وتطلقها وتخلص. قال زين شلون يعني؟ قال يبا أنت تتهمها، جيب استدرجك أي واحد واتهمها أنك أنت لما رجعت من الكويت فجأة لقيتها في بيتك. ها انتم معقوله يعني اختكم تبوني؟ قالوا اي نعم ندري ان هذا كله فيلم، ان شرفنا لم يمس، لكن لغرض نبيك تسوي هالفيلم هذا، ولما نورطها بقضيه شرف وان احنا نقوم عاد انا احرض اخواني ان نقتلها وكذا، مقابل ان نترك موضوع ان نقتلها ان تنازل عن نصيبها في البيت، وهي تبي السلامه طبعا، وكذي احنا نخلص وناخذ البيت وانت تاخذ لك $100,000 وتاخذ عيالك واستقر هناك في الكويت وتزوج وعيش حياتك. قال انا موافق. بس ها مو تقدر فيني. قال لا يا حبيبي الآن نعطيك $50,000 ولما تنفذ الفيلم هذا كامل نعطيك $50,000. قال زين وين هذا اللي استدرج أجيبه عندي في البيت؟ وراح يبين إن هذا ما له علاقة فيها وإن أنا كأني متبلي عليه يعني بالنهاية راح قالوا لا شوف في واحد يداوم مع سعاد بدوامها في مركز البريد. قال إيه؟ قال هذا ولد شباب وكذا وحاول إنك تستدرجه بدون ما حد ينتبه ومو أنت اللي تروح ارسل له أحد يعني ارسل له الولد الصغير علشان حتى لو بكرة الولد ما يتكلم ولا حتى لو يتكلم ما حد ياخذ بشهادة الأولاد الصغار. خلى أهو اللي يناديه يجيك البيت وانت افتعل انك كأنك شفته معاها وكذا وحاول انك يعني تبي تطعنه بالسكين لكن لا تقتله سبب له جروح. وهذا هو سبب ان لما جاء يطعن خليل ما طعنه طعنة قوية وهو كان متعمد ان يطعنه خفيف يعني يسبب له جروح. وقال اول ما يطلع من البيت وتخليه انت يهرب اتبلغنا واحنا نسوي الفيلم الثاني اللي هو نهددها بالقتل وان احنا بنغسل عارنا وكذا ونكبر الموضوع وبالنهاية نخليهم يتزوجون وانت تخلص منها وتاخذ $100,000 واحنا نجبرها على التنازل وهي خلاص يعني كأن احنا نتبرى منها. قال انا ابدا ما عندي مانع. وفعلا نفذ زوج سعاد الخطة. تقول يا ابو طلال شلون انكشفت هالتفاصيل يعني من اللي قالها؟ انا اقول لكم سعاد بعد ما راحت ويا زوجها خليل مسكين يعني طلعت من مصيبة والناس كلها سولف عنها تدمرت انتهى المجتمع اللي كانت تعيش فيه تركته وصارت تعيش في شقة بسيطة جدا مع خليل والولد هذاك متحطم نفسيا حب حياته اللي كان يبي يتزوجها خلاص مستحيل انه توافق على الزواج من خليل اللي له علاقة في سعاد. تعال اقنع الناس الان انه هو ما له علاقة فيها لكن خلاص تزوجها مدام تزوجها يعني معترف. سكت ورضى في الأمر الواقع. أثناء الحياة ماشية بين سعاد وخليل وتكتشف عن طريق الصدفة سعاد أن أبوها كان حاس أن عياله ما هم مضبوطين رغم أنه مات من القهر على فراش المرض يعني من بعد ما انسجنت سعاد حجزوها لمدة 3 أشهر. فكان حاس ان راح العيال هذول عياله انه يسوي لها مشكله وكذا قام وسجل اراضي وهذه من اغلى الاراضي اللي عنده موجوده في وسط عمان باسم سعاد ولا ومسجلها على شكل بيع وشراء يعني علشان ما ابدا لا يطعنون فيه ولا كذا ومن زمان. واصلا كان يبي يعطيها البيت زياده لأن عياله راح يورثون أصلاً مزارع كثيرة وكذا. يوم درت سعاد بأن الصكوك هذه الأراضي الملك لها بدأت تتنبش في الشهر العقاري أو يسمونه مركز العقاري يعني تسجيل العدل ولا في أراضي والأراضي غالية وبلغت خليل في الموضوع وبدأ يبحث وفعلاً اكتشف أنه موثقة وأنه من زمان وقبل وفاته بأشهر أبوها مسجلهم باسمها. اغتنت سعاد لا وقالت له شوف تعال واحدة من هالأراضي هذه بيعها وتعال نشتري بيت ونعيش حياتنا واترك مركز البريد وتعال خلينا نفتح مشروع ونشتغل ونتاجر ورزقي ورزقك على الله. وفعلا بدأ يشتغل هو ويا سعاد وشوي شوي تحسنت الأمور وصار عندهم بيت. وقامت سعاد بعد ما امتلكت بيت راحت جابت عيالها اللي عند أهل طليقها قالت لهم خلوني يعيشون عندي ليش قاعدين هناك. المهم جت يوم درى طليقها وهو في السجن في الكويت درى بالسالفة وأن سعاد اغتنت وصار عندها بيت وعندها أراضي وعايشة بنعيم وخذت عيالها عنده قام تواصل معها. الله يخليك كل ما يتصل على تليفون بيت تسكر تليفون بوجهها كل ما يتصل تسكر قال الله يخليك وأنا مديون ومسجون في الكويت وانقذيني وكذا. قالت له والله العظيم أنا لو بإيدي إني أخليهم يعدمونك بعد مو بس سجن على فلوس. قال لها أنا أكشف لك السر بالكامل وتنقذيني؟ قالت لا أي نعم، وبشرط أن الاعتراف اللي تعترفه يكونون كل أهلك موجودين. قام اتصل على هلا وقال لهم يبا تعالوا بيت سعاد وأنا راح اتصل عليها وراح أكشف عشان تساعدني عشان تطلعني من السجن. أهلا ضغوطات منه قال أوكي، ما يدرون شو السالفة. راح أبوه وأهله وجماعته راحوا عند سعاد عند نفسه خليل، حطهم في المجلس واتصل المقرود هذا طليقها من السجن من الكويت متصل دولي، وحاطين سبيكر عشان الكل يسمع ويقوم ويعترف بالقصة بالكامل، وإن هذا كان كله خطة من واحد من إخوانها، وإن أنا خذيت 100,000 والله ما وفقني وخسرت وتدمرت حياتي، وسعاد والله ما في أشرف منها لكن الفلوس عمت عيني، ومنها السوالف. يوم خلص كلامه ويقوم خليل قال له يلا ماشي، سكر التليفون قال حق أهل زوجها يلا توكل على طلعوا برا ما لكم شيء عندي، وأقسم بالله أنا ما راح أشتكي ما راح، لأن الله سبحانه عوضني خير، لكن والله العظيم إن سمعت أحد بس يفتح فمه بس بكلمة لا أدمركم كلكم واشتكي عليكم وكذا وكذا وكذا. المهم اطرده. جو عاد أهل خليل وجلسة عشائرية واكتشفوا الحقيقة وفي شهود، وصاروا يطالبون أهل طليق سعاد إن سووا لهم جلسة عشائرية إن أنتم اتهمتوا ولدنا وأجبرتوه وهذا طاعنا ونبي حق ولدنا. المهم ويقومون كذلك ويشتكون على أهل سعاد على أخوانها ويسووا لهم جلسة عشائرية وأنتم اتهمتوا ولدنا وأنتم ورطوه كذا. المهم طبعا بعد ما انكشف كل شيء خليل قال أنا سعاد عندي بالدنيا كلها، وأنا أصلا أعتبرها نعمة من رب العالمين، لكن أنا وقعت ضحية وتدمرت سمعتي وسمعت سعاد اللي هي زوجتي الآن، بس كان هذا اللي ناقصني إني العالم كلها تعرف إن أنا بريء وسعاد بريء وإنها ما في أشرف منها. سعاد يوم سمعت هالكلام خليل قالت له شوف يا خليل، عهد علي أني أروح وأطلب لك إيد البنت اللي كنت تحبها ومهرها كامل علي، والبيت هذا كله تعتبره بيتها إيه، وأنا أسكن معاها وراح أشيلها فوق رأسي، وأنا ما أبيك تطلقني، خلنا إحنا ثنتين مع بعض، وأنا أروح بنفسي الحين أخطبها لك. قالها لا والله أنا ما أقدر أتزوج عليك، وأنت الآن ممكن يعني تحسين في بالمنة أو بالفضل علي، لا والله ما فضل، أنت أصلاً غطيني وأنت ما قصرتي معاي خلال الفترة اللي عشنا مع بعض، وخصوصاً لما اكتشفتي أن عندك أراضي وبعتي وشريتي هالبيت وصرتي تصرفين علي وتصرفين على نفسك وما قصرتي، لا والله عندي أنت في الدنيا كلها، وأنا ما أرضى أتزوج عليك لو أموت. مالكم بالطويلة، إلى الآن خليل عايش مع سعاد، طبعا كبروا في العمر وعيالهم كبروا وعايشين في الكويت جو الكويت طبعا، وبناتهم عندهم 3 بنات وكل واحدة من البنات متزوجة كويتي ومتزوجة من عيال المعروفين العوائل الكبيرة التجارية المعروفة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.